السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وأشرف رسله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد ربنا كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على ما مننت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت لحجاج بيتك الحرام من الوصول إلى هذه الرحاب الطاهرة تكلأهم عناية الرحمن، فاللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. في هذا اليوم 15 من شهر ذي القعدة، الشهر 11 من عام 39 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وها هي طلائع حجاج بيت الله الحرام تصل إلى مكة المكرمة وإلى المدينة النبوية المنورة، لا زالت بالخيرات مسورة. فإننا نهنئ حجاج بيت الله الحرام ونرحب بهم في بلاد الحرمين الشريفين، حللتم أهلا ووطئتم سهلا. لك الحمد يا الله أن يسرت لحجاج بيتك الحرام سلامة الوصول وحقوق وتحقيق المأمول، فهذه نعمة عظيمة نحمد الله تبارك وتعالى عليها، ونسأل الله أن يحفظ حجاج بيته الحرام وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يوفقهم لأداء المناسك على ضوء ما شرع الله وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من صلى وحج وصام وقام صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب أو تحلل محرم. من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته، نقتبس من العلم الشرعي متوجا بشرف المكان وشرف الزمان وشرف رسالة العلم والتعليم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من الاجتباء والاصطفاء أن يجتمع أحبة المصطفى في رحاب مسجد المصطفى لتدارس هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربعة عمر، بعد الهجرة أربعة عمر كلهن في ذي القعدة. الأولى عمرة الحديبية، وهي أولاهن سنة 6، فصده المشركون عن البيت فنحر البدن حيث صد بالحديبية، وحلق هو أصحابه رؤوسهم وحلوا من إحرامهم، ورجع من عامه إلى المدينة.
أحسن. المصنف رحمه الله بدأ الحديث عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المهم جدا أن يعلم الحاج والمعتمر والزائر قبل أن يمارس ويدخل في النسك أن يعرف ويتعلم أحكام الحج والعمرة والزيارة، إذ العلم قبل العمل والتطبيق والتنفيذ. فهذه لفتة إلى حجاج بيت الله الحرام أن يعنوا بفقه المناسك، كيفية يؤدي الحاج والعمرة والزيارة، بحيث يكون على بينة من الأمر، فيسأل أهل العلم عما يشكل عليه، ويقرأ في كتب المناسك، ويتزود بالعلم قبل أن يأتي. ولهذا نحن نشاهد كثيرا من الحجاج والمعتمرين والزائرين بعد أن يمارس العمرة والحج والزيارة يأتي بعد ذلك يسأل، وقد يقع في أخطاء أحيانا قد تؤثر على حجه بفوات بعض الأركان أو بفوات بعض الواجبات أو تنقص حجه وعمرته ولا يؤديها على الوجه المطلوب. فيحرص الحاج على أن يتفقه في أحكام المناسك، أحكام الحج والعمرة وكذلك الزيارة. المصنف رحمه الله ابتدأ بعدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأولى أن يكون هناك تعريف بالحج وبالعمرة. فالحج في اللغة القصد، ومنه قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام. وفي الشرع والاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء، الحج قصد مكة لعمل مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص. قول الفقهاء رحمهم الله قصد مكة، أن يتوجه الإنسان في الحج إلى مكة المكرمة، فهي المكان الذي اختاره الله لأداء المناسك، فيه المسجد الحرام، والمسجد الحرام فيه الكعبة، وهي التي يطوف الحجاج حولها، ثم بعد ذلك السعي في المسعى في المسجد الحرام، ثم أداء المناسك في المشاعر المقدسة في يوم التروية بمنى، ثم الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ثم المبيت بمنى. هذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله قصد مكة لعمل مخصوص، وهو الحج، بمعنى المجيء بأركانه وواجباته وسننه وأداء الحج، كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل خذوا عني مناسككم، من شخص مخصوص، وهو الشخص الذي توفرت فيه شروط الحج، وهي خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وتزيد المرأة شرطا سادسا من شروط وجوب الحج، وهو وجود المحرم، محرمها وهو من تحرم عليه، ويحرم عليها على التأبيد بنسب كأبيها وأخيها وابنها ونحوهم، وأيضا بسبب مباح كالرضاع والمصاهرة. فمن تحقق فيه النسب والسبب المباح فهو محرم للمرأة، وهذا من تكريم الإسلام للمرأة وحرصه عليها بألا تتعرض للمخاطر وأن يكون هناك محرم لها. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وهذا من الشروط التي ذكرها جمهور أهل العلم، وذكر بعضهم ولا سيما من بعض الشافعية جواز سفر المرأة مع الرفقة من النساء إذا كانت رفقة مأمونة، والنص في هذا والدليل صريح. وهذا أيضا من التيسير على المرأة، لم يلزمها الإسلام بأداء الفريضة وهي ليس عندها محرم. وأما الاستطاعة فهي الاستطاعة في الجسد، لأن العبادات كما لا يخفى على شريف علمكم ثلاثة أنواع: عبادات بدنية محضة مثل الصلاة، وعبادات بدنية مالية، وعبادات مالية. ثلاثة أنواع: الصلاة عبادة بدنية، وكذلك الصوم، الزكاة عبادة مالية، الحج فيه الأمران: عبادة بدنية بحيث يكون عنده القدرة والاستطاعة في بدنه، ليس بمريض ولا كبير في السن يشق عليه الحج، وأيضا وليس بمريض، والعبادة والقدرة المالية بحيث يجد الزاد والراحلة، وأيضا هذه من الأمور التي ذكرها أهل العلم في قولهم قصد مكة لعمل مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة في وقت مخصوص، وهو ما ذكره الله عز وجل بقوله الحج أشهر معلومات. يصلح الحج في رمضان ولا في محرم؟ لا، الحج يكون في أشهر الحج، وهي الثلاثة: شهر ذي القعدة أو القعدة يجوز الوجهان والأفصح بالفتح، وشهر ذي الحجة، وقبله شوال. شوال وذو القعدة وذو الحجة هذه أشهر الحج. والأشهر الحرم كم؟ أربعة، يزيد يذهب شوال تصير ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الحرم التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. ينبغي على الحاج أول ما يعلم آداب الحرم الذي يذهب إليه وهو المسجد الحرام، وكذلك إن زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه ليس هناك علاقة بين الحج والزيارة، فالزيارة مفتوحة. عليه أن يتعلم أحكام وآداب الحرم. الله عز وجل يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وانظر يا رعاك الله كيف قدم الأداة على الفعل المطلوب أو الأمر المشروع في قوله ولله على الناس، وهذا دليل على التأكيد. العمرة الزيارة، العمرة في اللغة الزيارة، وفي الاصطلاح زيارة مكة لعمل مخصوص من شخص بعد مخصوص، لكن في وقت مخصوص ولا مفتوح؟ مفتوح. العمرة ليس لها وقت محدد. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، وكل عمره في ذي القعدة أو القعدة. أولا عمرة الحديبية التي أشار إليها المصنف، لكن المشركين صدوه عن الوصول إلى البيت، فرجع إلى المدينة وحج من العام القادم، اعتمر من العام القادم، ويسميها العلماء عمرة القضاء أو عمرة القضية أو عمرة المقاضاة، عن عوضا عن العمرة السابقة. العمرة الثالثة التي اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في ذي القعدة من الجعرانة، جعرانة بالتشديد بالمناسبة وبالتخفيف، مثل الحديبية، الحديبية والحديبية. هذه من اللطائف اليسيرة. اعتمر من الجعرانة مقفله من غزوة حنين رجوعا من غزوة حنين. والعمرة الرابعة هي العمرة التي كانت مع حجه عليه الصلاة والسلام، لأنه حج قارنا، دخلت العمرة في الحج. هل العمرة واجبة ولا مسنونة؟ اختلف أهل العلم على قولين، فذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب العمرة لحديث حج عن أبيك واعتمر وأنت حج وتعتمر، ويرى بعض أهل العلم أنها سنة لحديث دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وأن العمرة من ضمن أعمال الحج. والصواب والله أعلم والراجح أنها واجبة في العمر مرة، في العمر مرة مثل الحج. نعم، هذه عمر النبي عليه الصلاة والسلام. تمشي يا سليمان. طيب، يعني الحج مكانة عظيمة، ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس وذكر منها حج بيت الله الحرام، فيجب على المسلم أن يحرص على أداء هذه الفريضة، ولكن أيضا بدون أن يشق على نفسه وأن يبادر إلى عملها وأن يبادر إلى فعلها. يعني هذه الفريضة، تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وجاءت آيات الحج في سياق سورة البقرة، بل ومن مكانة الحج أن له في القرآن سورة اسمها سورة الحج، وبدأت آياتها في سياق الحج في قوله إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، إلى قوله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. البيت بني على التوحيد، ولهذا يجب على الحجاج أن يعنوا بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا تطلب الحوائج والمنافع إلا من الله ولا تدفع المضار إلا من الله. ولهذا قال جابر رضي الله عنه أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ركب راحلته بالتوحيد. ذكر ذلك الإمام مسلم في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب،
فصل. ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم.
نعم، هنا ينبه المصنف رحمه الله إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتى للعمرة كانت عمره كلها من الميقات، ولما وصل إلى مكة لم يعرف عنه ويذكر أنه خرج من مكة من الحرم إلى الحل ليأتي بعمرة ثانية كما يفعله بعض الناس. ولهذا فالسنة أن الحاج أو المعتمر إذا أتى إلى مكة وعمل العمرة فلا يكررها، فلم يكن هذا من فعل السلف رحمهم الله. تجاوز العمر، يلا انتهينا من العمر. بعده عرفنا شروط الحج خمسة، شروط وجوب الحج خمسة: الإسلام فلا يصح من الكافر، الثاني العقل فالمجنون لا يجب عليه الحج، البلوغ الصغير يصح منه الحج لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. ولما كان حجة النبي صلى الله عليه وسلم رفعت امرأة صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لكنها لا تكفي عن حجة الإسلام. الشرط الرابع الحرية، بأن لا يكون الإنسان مملوكا، لأن ملكه لسيده، سيده أولى شغل وقته. والمرأة والشرط الخامس الاستطاعة، قال ابن عباس هي وجود الزاد والراحلة. والآن هناك أنظمة سنها ولاة الأمر وفقهم الله نظرا لتزايد أعداد الحجاج، منها مثلا التصاريح، ينبغي للإنسان أنه يكون حجه نظاميا يتبع فيه التوجيهات والتعليمات التي سنها ولاة الأمر للمصلحة، للمصلحة الشرعية في هذا ينبغي. فمن لم يستطع الحصول على تصريح لا يتعب نفسه ويحتال على الأنظمة. بعض الناس مثلا وهو مار بالميقات يلبس ثوب ليعدي فقط حتى لا يقال إنه محرم يطالب بالتصريح، هذا في شيء من الاحتيال، ولا يجوز الاحتيال على الأنظمة التي وضعت لتحقيق المصلحة للمسلمين. والشرط السادس كما قلنا اللي تعلق هو المحرم للمرأة. فضل يا أخي.
فصل في سياق هديه صلى الله عليه وسلم في حجته. لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة،
حجة واحدة هي حجة
الوداع
سنة 9 من الهجرة.
ولا خلاف أنها كانت سنة 10
سنة 10 نعم السنة 10 من الهجرة، لأن 9 النبي عليه الصلاة والسلام ما حج، ذهب أبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهم للحاج. وهذا من الأدلة على أن الحج لا يجب على الفور على القول الآخر، لأنهم قالوا إن فرض سنة 9 وحج النبي سنة 10 فأخره. والجواب عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخره لعذر ولسبب، لأنها كانت سنة 9 سنة الوفود، ولم يكن أيضا البيت مهيئا، كانت يعني وجود بعض مثلا الأصنام ونحوها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل أبا بكر وأمره على الحج وكذلك علي رضي الله عنهم قاموا بما أوكل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من المهمة تهيئة لحجته عليه الصلاة والسلام في العام القادم وهي سنة 10. طيب ولما المواقيت، لا هو بيجيك الآن النبي عليه الصلاة والسلام في سياقه وصل ذي الحليفة. المواقيت أيها الإخوة نوعان، مواقيت الحج مواقيت زمانية وهي الأشهر الثلاثة شوال وذي القعدة وذي الحجة، هذه مواقيته الزمانية. والثانية المواقيت المكانية التي دل عليها حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا. واختلف أهل العلم في ذات عرق التي هي ميقات أهل العراق، هل هي اجتهادي ميقات اجتهادي ولا اجتهادي ولا ميقات النص؟ والعلم عند الله جل وعلا على قولين ذكرهما أهل العلم، إما أن يكون نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام وذكره، أو أنه من اجتهاد عمر رضي الله عنه. وعلى كل حال كلا الأمرين مقبول، فإن كان من النبي عليه الصلاة والسلام فقد دلت عليه السنة، وإن كان من عمر فهو سنة الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ولهذا يجب على الحجاج أن يحرصوا على السنة، إعلاء راية السنة في الحج. الحج ليس فيه شعارات سياسية ولا نعرات طائفية ولا خلافات وصراعات مذهبية، الحج على وفق الكتاب والسنة، لا شعار فيه إلا شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وشعار التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه المواقيت المكانية، وقد نظمها بعضهم بقوله عرق العراقي يلملم اليمني، ومن ذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني، قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب، وهو المعروف اليوم بالسيل الكبير، ويحاذيه ميقات الهدى أو جبل الكرن. نعم، هذه المواقيت نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمثلا واحد مدني مر على نجد ذهب إلى الطائف وأراد ينزل، يحرم من أين؟ نقول ارجع لذي الحليفة، ولا يحرم من السيل أو الهدى، يحرم من الميقات الذي يمر عليه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى ذي الحليفة وهو الآن دخل قريب من المدينة، أحرم عقب صلاة الظهر، صلى الظهر بذي الحليفة وأحرم بعد صلاة الظهر، هل للإحرام سنة معينة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل للإحرام سنة، وإنما أحرم بعد الفريضة، وهذا يكفي. وذهب الحنابلة إلى أنه لا بأس، إن كان في وقت فريضة فإنه يحرم عقب الفريضة، وإن لم يكن يحرم بعد ركعتين، والأمر في ذلك سعة. الإحرام أيها الإخوة، بعض الناس يغفل عن معنى الإحرام ويحسب الإحرام هو مجرد لبس الإزار والرداء، لا، الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك. وإذا نوى الإنسان الدخول في النسك فإن من مقتضيات الدخول في النسك البعد عن المحظورات، ومنها لبس المخيط، فينزع المحرم المخيط ويلبس الإزار والرداء، ولو لبس الإزار والرداء بدون نية ما كفى، فينبغي عليه أنه ينوي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نوى ولبى. نعم، والجهر بالنية في المناسك مشروع، لبيك عمرة هذا للمفرد مثلا، لبيك حجا للمفرد، لبيك حجا وعمرة للقارن، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج هذا للمتمتع، وهذه الأنساك الثلاثة، لأن الإنسان عند الميقات يخير بين هذه الأنساك الثلاثة، هل يريد حج فقط ولا يريد عمرة داخلة في الحج مقرونة مع الحج وهو القران، أو يريد عمرة ثم بعد أن يعمل العمرة يلبس المخيط بعد التحلل، ثم ينتظر يوم 8 ويحرم بالحج. هذا هو الأفضل على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأفضل الأنساك فالتمتع، فقران ثم إفراد فلتسمع. لماذا؟ لأن التمتع فيه عمل نسكين تامين، وقد قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، هذه في سياق آيات الحج في سورة البقرة، وهنا لاحظ التعبير أتموا، ليس المراد أدوا الحج ولا افعلوا الحج، لا، أتم، عبارة الإتمام من الإتقان والإحسان وعمل الحج على وفق السنة. وإذا بدأ بالنسك فلا يجوز له أن يفسخه لغير عذر، وأتم الحج والعمرة ثم قال لله. الله أكبر، تعبير عظيم في بيان الإخلاص في الحج والعمرة، وأنها تؤدى لوجه الله تبارك وتعالى لا رياء ولا سمعة ولا لشعارات أو مسيرات أو مظاهرات أو نحو ذلك مما يعمد إليه بعض من قل حظه من العقيدة والسنة والعلم والحكمة والبصيرة. كذلك مراعاة آداب الحرمين والأدب فيهما والتزام الأنظمة والتوجيهات والحرص على الأمن وسلامة الحجاج والمعتمرين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا فلا مجال للفوضى ولا للعبث بالأمن ولا لتعريض حياة الحجاج والمعتمرين والزائرين للأذى والسوء والمكروه، فليتنبه الحاج الموفق لهذا العمل الجليل وهذا المسلك المبارك. نعم.
قال صلى الظهر بالمدينة بالمسجد أربعا ثم ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه وخرج بين الظهر والعصر فنزل بذي الحليفة فصلى.
إذن بعد أداء الظهر، بعد صلاة الظهر في المسجد النبوي،
ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر فصلى بها خمس صلوات، وكان نساؤه كلهن معه وطاف عليهن تلك الليلة، فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع الأول.
طيب، هذا يدل على أنه من سنن الإحرام ومستحباته الاغتسال، لكن هل هو واجب؟ لا، ليس بواجب، إن تيسر الاغتسال فهو أفضل. وكذلك يتعاهد الإنسان نفسه بحيث يحرم وهو نظيف في الشعور الذي مثلا يخرج منه، فيتعاهده ما جاء الشرع بإزالته، أما ما ليس كذلك فلا. المراد الاستعداد، التهيئة، لأن الإحرام فيه التهيئة للمحرم، والمحرم حفظكم الله عليه أن يتجنب محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام تسعة. إذا أحرم الإنسان فإن هناك أمورا تسعة عليه أن يحذرها حال إحرامه. الأول حلق الشعر، المحرم لا يحلق شعره أو يقصه. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وحديث كعب بن عجرة لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والهوام والقمل يتساقط أو شعره يتساقط من هوام رأسه، قال احلق رأسك، وذكر له الفدية اللي هي إطعام أو صيام أو نسك، فدل هذا على أنه لا يجوز له أن يحلق رأسه دون عذر. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، لكن لو حك شعره وسقط شيء ولا الشعر الميت فهذا لا شيء فيه إن شاء الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، حتى لو حصل أنه نسي وأخذ، ولكنه لو احتاط بصدقة ما تيسر من الصدقة أو الصيام أو النسك، وليس النسك يعني ذبح الذبيحة لفعل هذه المحظورات لازما فقط، وإنما يخير من يرتكب المحظور بأحد هذه الثلاثة الأمور، ففدية من صيام يصوم ثلاثة أيام أو عشرة على خلاف بين أهل العلم، أو صدقة يطعم ستة مساكين، أو نسك يعني يذبح شاة. وبعض الناس الحين كلش إذا جيت قال عليك دم، طاح من شعره قال عليك دم، قلم ظفرا قال عليك دم، لا ما هو صحيح. الدم لا يكون إلا لأمور حددها الشرع، وإلا جاء الشرع أيضا هنا بالاختيار، يخير من فعل محظورا بين النسك وبين الصيام وبين الصدقة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن من ترك نسكا فعليه دم أو فإنه يجبره دم، هذا في من ترك نسك وليس في فعل المحظور. نعم. المحظور الثاني تقليم الأظافر، فلا يقلم المحرم أظافره، يقلمها متى؟ قبل. ولهذا من الاستعداد أنه يقلم أظافره، لكن بعض الناس يعني دائما أصابع في فمه هذا إن كان ناسيا فلا شيء عليه إن شاء الله. وبعضهم يذكر أنه إذا كانت يعني أظافر كثيرة فإنه أو تعمد تقليمها. المحظور الثالث تغطية الرجل رأسه، المحرم لا يغطي رأسه بملاصق الطاقية ولا الغترة ولا الشماغ، فمن غطى رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن ذكر فإنه ينزعه. نعم. وبعض الناس عنده تشدد أو غلو حتى سقف السيارة ما أو الشمسية أو المظلة، لا كل هذا لا بأس فيه، فلا يشدد الإنسان على نفسه. وبعض الناس إذا أحرم يحسب ما يلبس ساعة ولا نظارة ولا شيء فيه خيط، الإحرام هو نفسه كله خيوط. فالمراد أنه لا يلبس شيء مخيط مهيأ على صفة البدن كالثوب والقميص والفنيلة والسروال ونحوها، هذه لا يلبسه. ولهذا هذا هو المحظور الرابع، لبس المخيط للذكر وليس للأنثى. المرأة مطالبة بالتستر والحجاب والاحتشام عن الرجال وعدم الاختلاط بهم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون عليها ونحن محرم يمرون علينا ونحن محرمات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسدل إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عما يلبس المحرم ما يلبس المحرم أجاب بما لا يلبس. شوفوا الحكمة في الجواب، لأن ما يلبسه مفتوح لكن ما لا يلبسه محدد. قال لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل، فدل على أن ما سوى ذلك لا بأس فيه. المحظور الخامس الطيب، المحرم ما يتطيب في البخور، يتطيب قبل في بدنه قبل أن يعقد النية، فإذا عقد النية فلا يتطيب بالدهن ولا بالبخور، العود ولا العنبر ولا المسك ولا غيرها من الأطياب البخاخة وغيره. المحظور السادس قتل الصيد، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. صيد البر وليس صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. المحظور السابع عقد النكاح، الحاج جاي يحج ولا جاي يتزوج؟ جاي يحج، فليس فيه فرصة للعقد النكاح لا له ولا لأحد ممن له الولاية عليه كابنته. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج موليته. المحظور الثامن الوطء وهو الجماع، الجماع من محظورات الإحرام. قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الرفث الجماع ودواعيه من المباشرة والقبلة والضم ونحو ذلك، ولا فسوق، فسوق المحرمات والمعاصي، ولا جدال اللي هي مجادلة الناس ومراد الكلام فيما بينهم، ونحن مع الأسف نسمع بعض الحجاج يقعون في مثل هذه الأمور، فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا في حجه، ولا سيما وهو في الحرمين والمشاعر، فيقع بعض الناس في المعاصي والمجادلة ونحو ذلك. وقد قال سبحانه: ولا جدال في الحج. المحظور التاسع: المباشرة دون الفرج. وكل هذه تسع محظورات، ها عدوها يا طلبة العلم: الأول حلق الرأس، ثاني تقليم الأظافر، الثالث تغطية الرأس للذكر ولا للأنثى؟ للرجل. بعدين
لبس
النكاح، عقد النكاح، الطيب،
لبس المفرد،
المباشرة، الجماع. ما شاء الله، لا مستوعبين الدرس. طب نبي عند الوصول إلى مكة الطواف، هذا الآن مشى النبي عليه الصلاة والسلام، مشى من ذي الحليفة هذا الميقات متوجها إلى مكة. إذا وصل الحاج مكة، طبعا هناك أربعة أركان في الحج لابد تأتي بها ليكون حجك صحيحا، أربعة أركان. الركن الأول الإحرام، لابد أنك تحرم نية الدخول في النسك. الركن الثاني الطواف، طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم السعي، وقبل ذلك الوقوف بعرفة. قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. هذه أربعة أركان. وش الفرق بين الركن والواجب؟ الركن ما يتم الحج إلا به، لا يتم الحج إلا بفعل. وهناك سبع واجبات أو سبعة واجبات للحج، اللي هي الإحرام من الميقات المعتبر له، ثم واجبات الحج: يا أيها الحجاج، الوقوف بعرفة إلى الغروب، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، شو بقى السابع؟ الحلقة والتقصير. هذه واجبات الحج. اللي ينسى منها شيء أو لا يفعله، فهنا يأتي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من ترك واجبا فعليه دم. طيب، إذا هذه الأركان والواجبات لازم يعرفها الحاج بحيث يفعلها. وبالذات أيها الأخوة، احرصوا في الحج إنك لا تقول: والله أنا ما يعني، تأتي بالمذهبية، أنا على مذهب مثلا الإمام أحمد، ولا أنا على مذهب الشافعي، ولا مالك، ولا أبو حنيفة رحمهم الله جميعا مع جلالة قدرهم، لكن هؤلاء رحمهم الله قد حرصوا أتباع مذاهبهم على السنة، ولهذا هم اجتهدوا فقط اجتهاد تنوع، وفهموا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام الواجب والركن. ولا بأس يعني أن يسير الإنسان ولا يشدد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا معلما مهما، قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. يفعل كل فعل ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم في الحج. فيحرص الإنسان أن يحج على وفق السنة النبوية. دخل الحرم الآن الحاج، أول فعل يفعل في الحرم الطواف، يطوف طواف. الحين مثلا إن كان متمتعا عليه أن يعمل طواف العمرة أو يسمى طواف القدوم، ثم يسعى بعده ويقصر ويحل وينتظر الحج إلى يوم ثمانية، هذا المتمتع. القارن يظل على إحرامه هو والمفرد، نعم، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم بعد ذلك يحلق رأسه عند المروة أو يقصر، والسنة أن يعمم الرأس بالتقصير، لا يكفي أن يأخذ من جزء من الرأس، السنة أن يعمم رأسه بالتقصير. إذا جاء يوم ثمانية حفظكم الله، النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة يوم أربع ذي الحجة وعمل أعمال العمرة والحج، لأنه حج قارنا. وقد ذكر أهل العلم أن الراجح أن يحج متمتعا أو يحج قارنا إن ساق الهدي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، ولما أنه انتهى من السعي وجاء الحلقة والتقصير قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. دل هذا على أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فإن التمتع القران في حقه أفضل. إذا طاف يصلي خلف مقام إبراهيم، لكن لازم واجب لا، تأخذ من مقام إبراهيم مصلي، يصلي ركعتين تيسرت خلف المقام، ولا يزاحم لا يؤذي الناس، ليتق الله الحجاج في أنفسهم ويتق الله في إخوانهم فلا يؤذونهم. والحمد لله الأمور الآن في الحرمين بفضل الله ثم جهود هذه الدولة المباركة، هناك ترتيب وتنظيم وممرات للإخوة الحجاج والمعتمرين، فعلى الحاج أن لا يؤذي نفسه ولا يؤذي إخوانه المسلمين ولا يزاحم ولا يعمد إلى التدافع. الركعتين في أي مكان صلىها في الحرم كفت وأجزأت ولا حرج إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يوم ثمانية، طبعا يوم وصل إلى مكة يوم عرفة يوم أربعة ما جلس في الحرم، حكمة حتى لا يشق على الناس. هذا بعض الناس يشق على نفسه ويشق على إخوانه. النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه انتهى من عمره من أداء مناسك العمرة وكذا في القران، يعني طاف وسعى، ذهب إلى الأبطح. الأبطح هذا شرق الحرم، مكان اسمه الأبطح، وجلس فيه إلى يوم ثمانية. يوم جاء ثمانية أحرم بالحج، سمونه يوم تروية، يوم ثمانية ذي الحجة أحرم بالحج عليه الصلاة والسلام. إذا أحرم بالحج طبعا هو كان محرم قارنا الحج والعمرة، عمرة وحج، وأمر الصحابة الذين حلوا أن يحرموا بالحج في يوم ثمانية ويتوجهوا إلى منى. لو أن الإنسان ما ذهب إلى منى يوم ثمانية عليه شيء ولا ما عليه شيء؟ لا حرج إن شاء الله، لا يشق على نفسه. الآن بعض يقتضي زحام الناس أحيانا إن الإنسان يتوجه، بالذات شركات التطويف والمطوفين يذهبون بالحجاج من يوم ثمانية إلى عرفة احتياط للموقف يوم تسعة، فلا بأس إن شاء الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى منى وصلى فيها خمسة أوقات، يقصر ولا يجمع، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء اثنتين، وصلى أيضا الفجر يوم عرفة بمنى، وما دفع من منى إلا قبل الزوال إلى عرفة. ويوم عرفة يوم عظيم، يجب على الحجاج أن يحرصوا على استثمار هذا الموقف العظيم. قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نسمع يا سليمان لأننا ما شاء الله مشينا، صلنا عرفة وانتوك في ذي الحليفة.
وكان يصلي وكان يصلي مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية.
نعم.
بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة.
نعم.
فأقام بظاهر مكة 4 أيام يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. فلما كان يوم الخميس ضحى توجه
جلس 4 أيام. أخذ منها أهل العلم أن المدة التي يجوز للمسلم أن يقصر فيها الصلاة 4 أيام، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهناك أقوال أخرى في المسألة. نعم. ثم يوم جاء 8 يوم الخميس
توجه بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد فأحرموا منه.
يعني ما رجعوا للمسجد الحرام ليحرموا منه ثاني مرة، لأن ترى الحج والعبادات كلها أيها الإخوة مبنية على التيسير. بعض الناس يشق على نفسه في أمور مسنونة أو مستحبة. نعم، حرص الإنسان على السنة هذا طيب، لكنه لا يشق على نفسه، يتقي الله ما استطاع. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم.
فأحرم بالحج من رحالهم الذي كان أحل بهم ولم يدخلوا إلى المسجد فأحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم.
صحيح.
فلما وصل إلى منى نزل بها وصلى بها الظهر والعصر وبات بها، وكان ليلة الجمعة. فلما طلعت الشمس سار منها إلى عرفة، وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم.
نعم.
وكان من أصحابه الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء.
يعني يشرع للحاج أنه يكثر من التلبية والتكبير في مسيره وفي ذهابه، وإن كان التلبية قد تكون أولى، وكلها والتكبير سائغ، ولهذا ما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء ولا على هؤلاء، وإن كان التكبير السنة فيه والأفضل والاستحباب المتأكد أنه يكون في يوم العيد وأيام التشريق. قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعز وجل. إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا كله من التوحيد لله سبحانه وتعالى وذكره وتكرار ذلك وانشغال الحاج بهذا الأمر. اليوم بعض الناس جتنا يعني هالأجهزة الحديثة يشتغلون بالجوالات والهواتف المحمولة ويغردونهم يحجون، قد يكون تغريدات يتابعون أمورا أحيانا تؤثر على حجهم. فينبغي للمسلم عط الجوال إجازة فترة الحج، اشتغل بالذكر والعبادة والدعاء لله جل وعلا، ويستثمر هذا في ما هو إنسان بحاجة إليه. نعم.
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره، وهي قرية شرقي عرفات، وهي خراب اليوم، فنزل بها حتى
لا هو خراب مهم اليوم، هذا في عهد المصنف، والحمد لله عمار الحين من فضل الله عز وجل. ويقال هذا للحقيقة ولله، أولا لله سبحانه إخلاصا، ثم للحقيقة والتأريخ، أن هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها وإلى اليوم وهي تعنى بضيوف الرحمن وبالحرمين الشريفين وبالمشاعر المقدسة، فجزى الله ولاة الأمر خير الجزاء. ويجب أن نتعاون مع ولاة الأمر ومع رجال الأمن ومع الجهات المعنية كوزارة الحج، كرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في أننا نسير على وفق التوجيهات والتعليمات ومراعاة الآداب والأمن والسلامة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. نعم.
فنزل بها حتى إذا زالت
إذن
الشمس.
السنة أن ينزل بنمرة، لكن أيضا هذا اليوم قد يشق من كثرة الناس فيذهب إلى عرفة على المخيم مباشرة، والحمد لله حتى خطبة عرفة ولله الفضل والمنة تصل إلى الناس في مخيماتهم، بل ولله الحمد والمنة من حرص ولاة الأمر على خطبة عرفة أنهم وجهوا وفقهم الله بأن تترجم للمسلمين جميعا وللناس وللبشرية باللغات، هذا سينفذ بحول الله ومنه وفضله، ثم برعاية هذه الدولة المباركة في حج هذا العام. فلا يعني يعنت الإنسان نفسه أو يشق عليه بتصل الخطبة، وأيضا لا حاجة أن يصل يأتي إلى الجبل ويقف ويجلس عند الشاخص كما يفعل بعض الناس ويصور، كل هذا مشق على الحاج، عليه أن يبقى في مخيمه ويجتهد في الدعاء والذكر وتلاوة القرآن، ولا يشغل نفسه بالأحاديث الجانبية وبالكلام أو بشيء من المعاصي اللي يفعلها بعض الناس. فعلى المسلم في هذا الموقف العظيم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في الدعاء لا سيما عشية عرفة، وما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أحقر منه مثل ما رؤي في يوم عرفة، وما أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فكيف يضيع هذا الموسم العظيم وهذه السويعات المباركة التي يباهي الله بأهل الموقف ملائكته ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذا الموقف ينبغي أن نستعد له، ومن فضل الله أن هذا الموقف يشترك فيه الذين هم في أهل الموقف والذين لم يتيسر لهم الحج في صيام يوم عرفة، الذين لم يحجوا شرع الله لهم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة، وهو يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهذا من نعم الله فرص. وكذلك الاجتهاد في الدعاء والذكر، والدعاء لنفسه ولوالديه ولولاة الأمر وللعلماء، وبأن يحفظ الله المسلمين ويصرف الفتن عنهم، وأن يحفظ مقدساتهم ويصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار والحاقدين والحاسدين والكائدين والمعتدين. الدعاء للأمة لأوطانها لولاة أمرها لعلمائها لصلاح البلاد والعباد، وأن يكفي الله الأمة شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، هذا ينبغي أن ينشغل فيه الإنسان يوم عرفة إلى غروب الشمس، الوقوف بعرفة إلى الغروب. من وقف بعرفة نهارا يجب عليه أن ينتظر إلى الغروب، والآن الحمد لله رجال الأمن في عملية تنظيمية عظيمة للحجاج بحيث يسيرون في وقت المسير وينفرون وقت النفير، وهكذا يعني آلية وإعداد وتجهيز واستعداد لا نظير له. فجزى الله ولاة الأمر ورجال الأمن والمسلمين جميعا لا سيما من يتعاون معهم في ضبط الأنظمة والسير على التوجيهات والتعليمات، لأن الحج موسم وهو صورة مشرقة للمسلمين في تجسيد أخلاقهم وقيمهم والشمائل فيما بينهم والتعاون على البر والتقوى والإيثار وعدم الرفث والفسوق والجدال والإزعاج والإيذاء. السير السكينة بالسكينة السكينة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف بعرفة إذن إلى الغروب. لكن من لم يقف بعرفة إلى الغروب يعني نفر منها قبل ولم يرجع فإن الصحيح عليه دم. لكن إنسان ما بدا له الحج إلا العشاء يوم عرفة، وش يسوي؟ يأتينا حديث عروة بن مضرس الطائي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجر يوم مزدلفة وقال يا رسول الله جئتك من جبال طي ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، شققت على نفسي وأكللت راحلتي وما تركت من جبل إلا وقفت عليه. النبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة، قال له من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حج فقد أتم حجه وقضى تفثه. فالذي يأتي لعرفة في الليل يكفي أن يقف فيها يمر فيها ثم يذهب إلى مزدلفة، لحديث عروة بن مضرس الطائي قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات، الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هي مزدلفة. مزدلفة لها ثلاثة أسماء: المشعر الحرام ومزدلفة وجمع، سمى جمعا ليلة جمع ليلة مزدلفة اللي هي ليلة العيد، بعد أن ينصرف الحاج من عرفة إلى وين يذهب؟ ها؟ إلى منى ولا إلى مزدلفة؟ نايمين ولا صاحبين معنا في الدنيا؟
منى.
إذا خرج من عرفة يذهب إلى مزدلفة ولا إلى منى؟
مزدلفة.
إلى مزدلفة. صح النوم، لازم تروح توضأ عشان تستعد للعشاء بعقل إن شاء الله صاحي. يذهب إلى مزدلفة. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مزدلفة. يجلس بمزدلفة إلى الفجر، هذا على الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام بات بمزدلفة الفجر إلى الفجر، أول ما يأتي إليها يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا قبل أن يضع رحلة، هذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ينام، ما يجلس يعني يسهر ولا حتى يقوم الليل، ما شرع. ليه؟ لأنك بكرة يوم العيد عندك أعمال كثيرة، فريح ليلة مزدلفة، بكرة عندك من طلوع الشمس وأنت عندك جمرة العقبة والحلق أو التقصير ونحر الهدي والطواف بالبيت، هذه الأمور التي تفعل يوم العيد، وله أن يؤخر بعضها كالطواف بالبيت. نعم. مزدلفة يجلس فيها إلى الفجر، وإن جلس فيها ثلثي الليل كفاه، لا سيما اللي معه رفقة أو معه نساء، هذا أوقات الزحام رخص له الشرع أن ينفر منها بعد يعني منتصف الليل أو كذا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: كنت ممن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه وضعفة أهله، لأنهم يبادرون. وإذا كان هذا لي حتى بعض السقاة والرعاة استعدادا ليوم النحر، فكذلك الضعفة من النساء والكبار وذوي القدرات الخاصة، كل هؤلاء مرخص لهم، والدين دين اليسر ولله الحمد والمنة. أما الأصحاء الأقوياء فالأفضل أن يصلوا بمزدلفة الفجر ثم يذهبوا إلى منى بعد يعني بعد الإسفار أو بعد طلوع الشمس. نعم.
ثم سار
إذا وصل إلى مزدلفة،
ثم سار حتى أتى المزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر بالآذان فأذن المؤذن، ثم أمر بالآذان.
لا، الآذان هذولي، شفت يا سليمان، الآذان هذولي والأذان هو اللي أمره، فالنبي ما أمر بالآذان، أمر بالأذى كذا.
فأذن المؤذن
كذا، سريعة فائدة لغوية،
جزاك الله خير. فأذن المؤذن ثم أقام فصلى المغرب.
نعم.
قبل حط الرحال،
هذه السنة يوم ليلة مزدلفة، قبل حط الرحال أذن يقيم صلي المغرب ثم يقيم صلي العشاء، ثم بعد ذلك يخلد للراحة يوتر. نعم. ولا يقوم ذلك الليل لأن وراءه بكرة في يوم العيد عمل كبير وعظيم، أربعة أعمال عظيمة: رمي جمرة العقبة، الحلقة والتقصير، ذبح الهدي. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ساق 100 من الإبل من المدينة إلى مكة، ذبح منها بيده الشريفة 40، و60 أكمل عليها علي رضي الله عنه. فهذه أمور. ثم بعد ذلك يأتي طواف الإفاضة، وهو يوم العيد، ويجوز أيام التشريق، بل الجواز الصحيح أنه إلى نهاية ذي الحجة، لكن الناس يتعجلون اليوم ليتحللوا التحلل الأكمل والأكبر، كذلك يحصل مثلا معاشرة النساء أو شيء من هذا. فإذن التحلل تحللان، يوم النحر تحلل أول يسمى تحلل أصغر، هذا بفعل اثنين من ثلاثة، إن مثلا يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه، ولا مثلا يرمي الجمرة ويذهب إلى البيت وهكذا. نعم. أما التحلل الأكبر بفعل الثلاثة كلها، هنا بما فيها طواف الإفاضة، ولا يحل الإنسان أن يأتي أهله إلا يعني الجماع إلا بعد طواف الإفاضة، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم حل له كل شيء. يبقى عليه الآن، انتهينا من مزدلفة ويوم أعمال يوم النحر، يبقى عليه أن يذهب إلى البيت يطوف الإفاضة، ثم يرجع إلى منى ليبيت بها، لأن المبيت بها أيام التشريق واجب، يوم 11 ليلة 11 وليلة 12، وإن جت ليلة 13 وخرج من غروب الشمس يوم 13 فهذا يسمى المتأخر وهو أفضل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ويرمي الجمرات يوم 11 و12 و13 إن تأخر بعد الزوال، بعد الزوال، هذه هي السنة، كل واحدة بسبع حصيات، لا يرمي بحذاء ولا بحصى كبار، ولا يفهم الناس إن هذا إبليس واقفل لهم ولا الشيطان، هذه جمرات الشاخص، هو عبارة رمز لما فعله أبونا إبراهيم عليه السلام حين تعرض له إبليس في ذلك الموقف، ولا يجلس يعني يجزع ولا يبكي ولا يؤذي ولا يزاحم ولا يتلفظ، يرمي بكل خشوع ودعاء أيضا وتكبير، يكبر مع كل حصاة. والسنة أنه أيضا يدعو إن تيسر له ذلك عند جمرة الأولى والوسطى، ولا يقف يدعو عند جمرة العقبة تيسيرا على الناس. ثم إذا انتهت أيام التشريق وش يبقى؟ يبقى حفظكم الله طواف الوداع، وهو آخر واجبات الحج، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني الطواف بالبيت، أهل مكة واللي بيجلسون ولن يسافروا ليس عليهم وداع، إلا إذا أراد يسافر يخرج وهو ليس من أهل مكة، من الضيوف من الحجاج، إذا أراد أن يغادر إلى بلده فإنه يطوف طواف الوداع سبعة أشواط ولا سعي بعده. لاحظوا الآن أنه عندنا الحين متمتع عليه سعي ثاني، لأن سعيه الأول للحج، والقارن ينتهي بمجرد سعيه الأول، يكفيه سعى. إذن المتمتع سعيه الأول للعمرة وسعيه الثاني للحج، أما القارن والمفرد سعيه عليه سعي واحد للحج والعمرة للحج فقط. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة يوم النحر، هي قاعدة التيسير ورفع الحرج، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهذه رسالة للمفتين وللمرشدين أن يتقوا الله في حجاج بيت الله الحرام، فييسر عليهم ولا يعسر عليهم في أداء المناسك. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال: رميت أن أطوف، قال: افعل ولا حرج، ذبحت نحرت قبل أن أحلق، وهكذا. كل ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، في آيات الحج ذكر الله الناس فريقين، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق والعياذ بالله، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا إذا أتوا إلى مكة كل يدعي بآبائه وأجداده وقبيلته وينظر إلى أمور الدنيا فقط، وبين الله عز وجل أن النظر إلى أمور الآخرة أولى، مع الجمع بين الآخرة والأولى. أنت الحمد لله أعمال المناسك، المدينة لازم يزور المدينة في الحج، قلنا أنها لا ترتبط، وما يفهمه بعض الناس منه لازم يرتبط بالحج، لكن هذه اليوم يمكن فقط مجرد التأشيرات أو بعثات مثلا الحج أو فرصة الإنسان لا يحصل لبعض الناس يجي إلا مرة واحدة فيمر المدينة، لكنه لا يفهم أنه لازم يمرها في الحج، ويستدل بحديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، وهو حديث موضوع وليس بصحيح. وإن جاء المدينة يبدأ بالآداب النبوية لا سيما في السلام على النبي عليه الصلاة والسلام دون غلو، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، سلم عليه السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فصلوات الله وسلامه عليك دائما أبدا إلى يوم الدين أو نحو ذلك. ثم تقدم إلى أبي بكر رضي الله عنه، السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، رضي الله عنك وأرضاك وجزاك عن أمة محمد خير الجزاء، ثم إلى عمر، وهكذا ويمشي دون أن يسأل سؤال لله، دون أن يطلب حاجة أو دفع ضرر أو مريض أو يقول إيش في مريضي أو لا، كل هذا من الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هكذا هو المنهج النبوي. ينبغي الإنسان أن يحرص على أداء النسك والمناسك والزيارة على الوجه الشرعي وعلى الهدي النبوي. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق حجاج بيته الحرام إلى أداء مناسكهم على خير ما يرام وبكل يسر وسهولة، وأن يجزي ولاة أمرنا خيرا على جهودهم ورجال أمننا على ما يقومون به من خدمة الحجاج والحفاظ على أمنهم وسلامتهم. ونسأل الله أن يحفظ حجاج بيته الحرام من الحوادث والكوارث ومن شر الأشرار وكيد الفجار ومن كيد الكائدين وعدوان المعتدين، بمنه وكرمه وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، وأن يحفظهم في دينهم وأموالهم وصحتهم وأجسادهم وأرواحهم وقلوبهم، وأن يخلفهم بخير وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا إنه جواد كريم، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ مقدساتهم، وأن يحفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين، وأن يوفق إخواننا المسلمين المستضعفين في دينهم في كل مكان، وأن يحقن دماءهم، وأن يصلح أحوالهم، وأن يحفظ الحرمين الشريفين، وأن يحفظ سكانهما وقاصديهما وروادهما من كل شر وسوء ومكروه، ومن أراد بهما شرا وبأهلها وبزوارها رد الله كيده في نحره وأشغله في نفسه وجعل تدبيره تدميرا عليه بقوته وقدرته وهو القوي العزيز. ما أحوجنا أيها الإخوة إلى أن نتعاون في العناية بالناحية الأمنية وسلامة قاصد بيت الله الحرام، وأن نخرج من الحج بالدروس والعبر والآثار العظيمة. رجع من ذنوبه كيوم ولدته أم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعلينا أن نديم التوبة والاستغفار والعبادة، وأن نشغل أوقاتنا بما يقربنا إلى الله، وأن يحمل المسلم رسالة الإسلام في وسطيته واعتداله ورفقه ورحمته وتسامحه وتعايشه وحرصه على إقامة المجتمع المسلم المتعاون المتكاتف. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفق الله المسلمين لترسم خطى نبيهم صلى الله عليه وسلم والسير على توحيدهم لربهم والتزامهم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحفظهم من كل بواعث الخلاف، وجمع كلمتهم على الحق والهدى، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا شعارات سياسية ولا نعارات طائفية ولا صراعات مذهبية، كله سير على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف الصالح رحمهم الله. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفق الله المسلمين للزوم السنة والحذر من البدع والمحدثات والمنكرات والمخالفات، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.